السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الكلام متواصلا في تدبر قول الرب في قول الرب سبحانه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لنواصل حينئذ المسائل المتعلقة بإبليس والشياطين، فأقول أولا: اعلم عبد الله أن الشيطان لا يتمكن من بني الإنسان إلا بأحد أمرين: الأمر الأول اتباع الهوى، الثاني الجهل بدين الله. أما اتباع الهوى فذلك من جنس ما كان عليه اليهود، أنهم يعرفون الحق لكن يتبعون. أما الجهل فمن جنس النصارى، عمل الجاهل من أهل الإسلام فمن جنس النصارى، لم يطلبوا العلم وأعرضوا عنه حتى ضلوا الطريق، فوصفهم الله ووسموا بالضالين. أما إذا كنت تطلب العلم وتتفقه في الدين مخلصا لرب العالمين لتعمل به، لا لطلب رياسة ولا لطلب جاه ولا لطلب شفاعة ولا غير ذلك من أغراض الدنيا الدنيئة، وأشد من ذلك الرياء والسمعة، فقد فرقنا كما ذكرنا في كتاب التوحيد بين طلب الدنيا، بين طلب الدنيا بعمل الآخرة وبين الرياء في عمل الآخرة، وقلنا أن الثاني أشد من الأول، فإن الرياء جاء فيه أول من سعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالم طلب العلم ليقال عالم. أما طلب الدنيا بالعلم أو بعمل الآخرة فإن هذا فيه وعيد، لكن إذا لكن لم يبلغ الوعيد الذي بلغ في المرائي، فالوعيد الذي جاء فيه ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب عرضا من الدنيا كشهادة يريدها يتوظف بها مثلا، أو إمامة مسجد ليتخذ راتب بالمسجد، توظف إمام مسجد عياذا بالله، لم يجد عرف الجنة يعني رائحتها. ولا شك أن الأول أشد من الثاني، والثاني عفوا الرياء أشد من الأول. لما؟ لأنه قال أول من سعر بهم، هذا يدل على شدة عذابهم. ولأن الثاني وهو الرياء لا يجوز فيه إلا تمحض النية للنجاة منه وهو الإخلاص. أما طلب العلم، أما طلب الآخرة، أما عمل الدنيا أو عمل الآخرة بإدخال شيء من غرض الدنيا كمثل قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قالوا هي نية الحج مع الاتجار، فهذا يدخل لعله في مثل عمل بعض السلف إن صح ذلك عنهم، قال كنا نستعين مع الإخلاص يعني لله في الصلاة بكثرتها لهضم الطعام أو لصحة الأبدان، فلا يجوز تمحض النية في صحة البدن بالصلاة كما يفعل بعض الجهال ينشر كلاما. الصلاة مستشفى، الصلاة إذا سجدت تغذي إيش الدماغ، الصلاة الصلاة، فتقفز النية دائما إلى إيش تمحض الصحة، هذا ابتداع. نعم، ولا يجوز. أما إذا أراد وجه الله كما أراد وجه الله بالحج ودخل في ذلك النشاط، يريد أن يصلي ليحرك لله ثم معها يحرك أعضاءه، يريد أن يتوضأ لله ثم يتنشط للقيام بمهامه الدنيوية من عمل، فهذا لا بأس به. لكن النية المشتركة هذه تأكل، الاشتراك هذا الدنيوي يأكل من نصيبه في الآخرة بقدر ما حضر في قلبه، فكلما حضر في قلبه أكثر أكلت من إيش ثواب الآخرة أكثر. فإذا محط النية كان أجرك تاما، من باب ما جاء في الحديث الذي ينظر في إسناده، إذا غزا الغزاة وغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. طيب، فحينئذ ينبغي أن تكون النية محض لله، سواء في باب الإخلاص وسواء في باب إيش في باب العبادات لترك الرياء أو في باب طلب الدنيا. لا تطلب بالعلم بالآخرة بعمل الآخرة الدنيا أبدا، فإن هذا من الشرك كما بيّن ذلك الإمام مجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فحينئذ، ولا يزال الكلام متواصل المسألة الأولى في هذا اليوم تعلق بالشيطان، فحينئذ يجهد الشيطان في إفساد نيتك، في إفساد عملك من أحد وجهين. انتبه، الوجه الأول أن يفسد عملك بأن ترائي، خلاص أقبلت على العمل وهاله الأمر أن هذا العبد قد انتصر على هواه وعنده من العلم ما أقبل على العبادة الصحيحة كالعمرة على وجه صحيح ليس بدعي كالتمسح مقام إبراهيم إلى آخره، فحينئذ يعرف أنه صواب، هذا العبد يعرف أنه متجه للسنة، خاصة إذا عرف الشيطان أنه يحضر حلقات في السنة، فسيأتي عبادة على وجهه لأن الحلقة التي تدار بالسنة. المهم يعرف من خلق هذا العبد أنه سيعمل بالسنة، فحينئذ يفسد عليه عمله بالرياء، فيقول الآن ينظرون إليك، الآن يذكرون أهلك بخير، الآن الناس كذا وكذا، فيفسد عملك مع أن عملك صحيح لكن أفسده بالرياء. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أول من سعر بهم النار، رجل يعني طلب العلم وقرأ القرآن. طيب، طلب العلم الصحيح وقراءة القرآن صواب ولا خطأ؟ صواب، لكن الله كذبه وأفسد عليه عمله سبحانه، أبطل عمله، قال ما طلبته إلا ليقال عالم فقد قيل، فسد عمله، كان له حظ من العمل النصب والتعب، بل وراء ذلك عذاب مع إفساد عمله، عذاب أيضا أشد عذاب، أول ما يبدأ به قبل الزنا، قبل من يشرب الخمر، قبل من قتل والديه يبدأ به. قبل كل أحد، أول من يقضى عليه، فدل على شدة عذابه، نسأل الله العافية. الثاني، إذا رآك مخلص الشيطان جهد في إيه؟ أن تبتدع، فيفسد عملك بالابتداع فيه. نعم، فحينئذ رآك مخلص تريد الجهاد في سبيل الله، وسمعت فضائل المجاهد وكذا، لكنك لم تطلب العلم كيف تجاهد، فيستغل الجهل حينئذ. نعم، يستغل هذا الجهل فيفسد عملك بالابتداع، يقول تريد الجهاد، والجهاد إذا قتلت دخلت الجنة أيها الرجل، يصير واعظ ما شاء الله الشيطان، تدخل الجنة وتعانق كرحور، والجهاد بابه إلى يوم القيامة ماضي، والجهاد مع داعش، فيخليك تسافر العراق، الشيطان، ويسهل لك الأمر، تذهب مناطق الصراع أو ترتبط بالجماعات المسلحة السياسية هذه التي آخرها الدم، وهي السرورية أو الإخوان والقاعدة تبع بن لادن، يفسد عليك إيش؟ الصواب بالابتداع. فإذا الأمر في الشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله، هو مع ابن آدم في واديين لا يبالي فإيما سقط هلك، واد من الغلو، واد من إيش؟ الجفاء. نعم، واد من الغلو، وهذه حينئذ المسألة اجعلوها الثانية، الأولى انتهينا منها، يجهد أن يفسد إيمانيتك أو يفسد إيش؟ الصواب الذي أنت مقبل عليه، فإذا راك تتسنن بسنة صحيحة أفسد عملك بإيش؟ بالرياء، وإذا رآك مقبل مخلص أفسد عملك بإيش؟ أفسد عملك بالابتداع. بالابتداع، نعم، شوف كنت بتاخذ عمرة متحمس العمرة، ثم يجعلك نعم تبتدع، هذا مقام إبراهيم له خاصية، شوف الناس كيف يتمسح، وذي يتمسح يوسوس لك في حرم، لأنه ما عنده دليل الشيطان ما يدخل الحرم، النبي دخل المسجد النبوي والنبي أمسك به حتى خنقه، نعم، فيوسوس لك ثم تتمسح مقام إبراهيم، تفعل بدعة في عمرتك، نعم، يوسوس لك لتتعدى في الدعاء إذا زرت المسجد النبوي، يوسوس لك يقول لك ادعو عند قبر النبي فإن الدعاء عنده أفضل، فترفع يديك تدعو وتبتدع. قال مالك، الدعاء عند قبر النبي لنفسك بدعة، لم يثبت عن السلف أنهم دعوا عند قبر النبي، نعم، ولا في الروضة، فإذا جئت الروضة وسوس لك، قال الدعاء من مستجاب، تدعو في الروضة، تدعو في الروضة ولا أصل له، كما قال علمنا البخاري، عرفت؟ فإذا إذا شم منك إقبال على صواب كزيارة المسجد النبوي، كذهاب العمرة، وسوس لك الابتداع في دين الله، وسوس لك إذا جيت تشير لي اسمه بالحجر الأسود، نعم، تقول الله أكبر، تذكر أنه في إشارة سمعت المشايخ يقولونها، ما يكفي، وسوس لك الله أكبر، ما يكفي الله أكبر، حتى شفت بعض الناس أيديهم كأنها مراوح، الله أكبر الله أكبر الله، حتى أمسكها والله خلاص، أقول كفي حاجة خلاص، أي والله من أول ما يبدأ يلاحظه يعطي يعطي، فلا يكون قد توقف حتى أمسك به، وين توصل؟ أين؟ وهذا هي من وسوسة الشيطان في إيش؟ في الابتداع في دين الله جل في علاه عياذا بالله. وحرص الشيطان على الابتداع في دين الله أكثر، كما في المسألة الثانية الآن ذكر ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم في المسألة الثانية من مسائل الشيطان، وقلنا أفردوا المسائل المتعلقة بالشيطان أيضا في مصنف آخر غير مصنف مسائل الاتباع الذي في قوله واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والثانية في قوله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد تارة بالابتداع، تارة بالرياء والسمعة، وتارة لما سنذكره في المسألة الثانية. انتبه. قال ابن القيم رحمه الله: إن للشيطان مع بني الإنسان واديان لا يبالي في أيهما هلك. الوادي الأول الغلو، الوادي الثاني الجفاء، فلا يبالي أسقطه الشيطان بأي وادي. وعنده وادي الغلو الشيطان أحب إليه من باب الشهوة والجفاء. من أي جهة؟ من جهة ما ذكر في بعض الآثار. أولا ما صح في عند الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال شيخ الإسلام: ليس معنى ذلك أن المبتدع لا يتوب، فقد جعل ابن عباس أنه تاب على يديه يعني آلاف من الخوارج ومبتدعة، ولكن ما دام أن البدعة مزينة في قلب المبتدع ويراها حقا فلا يمكن أن يقبل من صاحب الحق، فيبقى تبقى التوبة محتجرة عنه ما دام أنه حكم هواه وبقي مزينا للبدعة فعصى بها مولاه الذي خلقه فسواه. فقال: إن الله احتجر عن صاحب بدعة التوبة حتى يدع البدعة. الشيطان يعلم أنه إذا صار مبتدع غالب أنه ما يرجع حتى يتوفى، غالب، نسأل الله العافية. ومن جهة وفي بعض الآثار قال الشيطان: إن أني أهلكت ولد آدم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار والتوبة. يتعب مع واحد يزين له الزنا حتى يقع فيه، ثم يأتي يبكي ويستغفر: أهلكوني بالاستغفار، أهلكوني بإيش؟ بالاستغفار. قال: لا أبثن فيهم، لا أزينن لهم ذنبا يصنعونه ولا يتوبون منه. فبث فيهم البدع والأهواء، بدع الخوارج السورية اللي اسمها الإخوان التبليغ، يقول أنت داعي إلى الله وهو جاهل يدعو إلى الله تبليغي، ما درس عند المشايخ ويقول في المسجد ويلقي كلام في أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة، والله ما يحب يسمع من عبده أن يدعو إليه بجهل، لأنه قال يدعو إلى سبيل ربك حكمة، فيكره الله من العبد يتوسط الناس وإن كان يظهر منه العرق والحماس والإخلاص لله لكن بجهل، يكره الله عمله. لذلك كره الله من، ولذلك كره ابن عباس من إنسان قام يخشى أنه جاهل يلقي كلاما في محبة الله أو غير ذلك الوعظ، وابن عباس لا يلتفت إليه لأنه لا يعرف القيمة العلمية التي في عنده يتكلم بها، يعني هل هو من أهل العلم أو لا، جاهل مجهول كان، فابن عباس لم يلتفت إليه. نعم. إذن واد من الغلو واد من الجفاء. أما هذان الواديان فجاء حديثهم فيما رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود: خط النبي خطا يعني مستقيما، وتلا قول الله تعالى: إن وأن هذا صراطي مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وقال: على كل رأس خط، يعني ما إن خط مستقيم شيطان يدعو له. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الهوى ولا تتبعوا السبل فإيش؟ فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد بن جبر وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. قال مجاهد: كنت أوقف ابن عباس عند كل آية فأسأله عن معناها. فرضي الله ورحم مجاهد بن جبر من أفضل تلاميذ ابن عباس، رضي الله تعالى عنه والذي كان في التفسير سيد الناس، فقال: هذه الخطوط تفرق بك عن سبيلي الشهوات والشبهات، هذا الوادي أنا أقصده من المقيم، وهذا سبيل الشيطان معك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فقال: وأن هذا صراطي مستقيم. السبل كل سبيل شيطان يدعو إيش له، فهناك شيطان يدعوك للشهوات، يزيل لك الزنا، يزيل المرأة عقوق والديها والولد السرقة وإلى آخره من أبواب الشهوات، المخدرات، الغش في عمله فيأكل حرام في عمله، وهكذا وهكذا وهكذا. أو الشبهات، يزين له مذهب الخوارج، وأنك إذا جاهدت مع داعش مجاهد، وأنك إذا خططت مع السورية فأنك تخطط للدولة الإسلامية الخلافة الراشدة إلى آخره. يزين 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 للناس الانحراف عن الصراط المستقيم. وفي هذا جاء الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن الطريق. اشتالتهم عن الطريق، وصراط الله مستقيم اشتالتهم. فحرمت عليهم ما أحللت، وأحلت لهم ما حرمت، فيما يستحلون الناس به ما حرم الله أقصر طريق للشيطان البدع. لو سألت صاحب المولد أو التصوف أو تمذهب مذهب الإخوان والسورية ونحو ذلك، هذا البدعة التي تفعلها وهي حرام لا شك، حلال؟ قال حلال، هي واجب من الواجبات، هي آدم. شوف كيف أحل ما حرم الله باسم التقرب إلى الله بالجهاد، وهي بدعة. فالبدعة مكروهة عند الله، أكره من المعاصي. ليش؟ لأن صاحبها مستحل للعمل بها، والمعصية صاحبها غير مستحل للعمل بها. ومن هنا تعلم كلام الفضيل عندما قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ذلك لأن العاصية والمبتدع لا يتوب، لأنه يعتقد بتنسكه ببدعته أنه متقرب لعلام الغيوب في زعمه، فحينئذ لا يتوب، فيكفي بالبدعة قبحا أن يصنعها الرجل ويعتقد أنها قربة إلى الله. أصور لك المسألة. قالت الأحناف في رجل، أو قال بعض العلم في رجل وهو مقبل على الزنا، قد أسقط لباس الحياء من الله وخلع سراويله وهو مقبل على الزنا، فلما أقبل عليه واقترب قال: على بركة الله، عياذا بالله. فهو يريد في زعمه، لو قلنا أنه يريد في زعمه التقرب إلى الله بالزنا، وش يصبح؟ ليس مبتدع، كافر. كافر، لأنه استحل إيش؟ حرم الله، استحل الزنا وهي المقادورات، ترجم المرأة حتى الموت بالحجارة إذا فعلت ذلك وهي محصنة، حتى الموت من قذارة هذه الجريمة، سبحان الله، ما يطهرها للحجارة. نعم، ويطهر الرجل كذلك المحصن إلا الحجارة، حتى الموت تكسر جمجمته وتفقع عينه بالحجارة ولا يزال يصرخ حتى الموت، جريمة عظيمة. فإذا جعل هذه الجريمة يقول: أنا أبغى هذه الزنا حتى يرقق قلبي وأذكر الله بعدها، فهي إلى آخره. فلو فعل ذلك لاستحل إيش؟ ما حرم الله. الآن أنقلك إلى البدعة. البدعة معصية لأن الله ما أذن بها، فهو يستحلها، لكن الثاني لا يكفر ليش؟ للتأول، يظن أنها قربة. نعم، كما قال علي في الخوارج، نعم، هم من الكفر فروا، يظنون أنهم في جهاد، لكن مع ذلك سماهم النبي كلاب النار لتقصيرهم في التأويل. فإن ما ذهب العلماء يسألونهم تقصروا في التأويل، هذا يدل أن الأمر هذا في عنده نزعة هوى لدرجة أنه ما سألوا العلماء عما يصنعون. نعم، كذلك يعني الشخص، لأن الشخص منهم من الخوارج مثلا إذا سخن ولده في آخر الليل راح لطبيب ولو ممن يكفره، يرى الفساق كفار الخوارج فيكفر الطبيب، لكن يشرع له يقول ولدي مسخن. طيب ليش؟ رجع له لأنه عنده علم في باب الطب، يبي يشوف ولده ليش مسخن حتى لا يموت. ولا لما جاء باب الشريعة وهو أقوى باب الطب ما سأل العلماء، هل يدعى نزعة هوى؟ نتج منها التقصير في التأويل والتلاعب بالنصوص والتهاون في ذلك. من أجل ذلك سماه النبي كلاب النار، كلاب النار، لتقصيرهم في الاهتمام بالتأويل والرجوع لأهل العلم وغير ذلك، سماهم النبي كلاب النار، سيما أن بدعتهم تؤدي إلى قتل أهل الإسلام، نسأل الله العافية. وحرمة دم المسلم أعظم من الكعبة أن تزال. فإذا كان ذلك كذلك فاحذر الشيطان، فإنه لا يبالي حينئذ في أي واد هلكت، واد من البدعة، واد من إيش؟ من الجفاء. ففي الغلو وهو مجاوزة العبد الحد الشرعي فيجعل المستحب واجب ويجعل المكروه حرام، هذا هو من إيش؟ من الغلو في الدين، الغلو في الدين، مجاوزة الحد في التعبد لله اعتقادا وعملا. نعم، اعتقادا مثلا يغلو بالجهمية في التنزيه حتى جعلهم إيش؟ يعطلون صفات الرب فيقولون ليس بسميع ولا عليم، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وغلا في الخوارج بالخوارج في مسمى الفاسق، نعم، والنكير عليه حتى سلبوه الإيمان، وقالوا إذا حكم الحاكم العاصي بغير ما أنزل الله من غير جحود فاسق يعني، قال هو كافر، وخرجوا عليه وقتلوا الناس من أجل هذه البدعة. وهكذا واد من الغلو، واد من الجفاء، من الجفاء يزين لهم الزنا، ويزين لهم حلاوة مكالمة النساء الأجنبيات، ويزين لهم في الأرض في تعاطي المخدرات إلى آخره. نعم، طيب، فحينئذ احذره، إما من جهة المسألة الأولى قلناها وشي فساد النية أو وقوع في البدعة، الثاني واد من الغلو، واد من التقصير، وهذه المسألة الثانية فيما يتعلق بالشيطان وعمله. المسألة الثالثة المتعلقة بالشيطان وعمله أنه يوحي أو يحضر عند النصح، يحضر. فإذا جاء إنسان في الحلقة زميلك بينصحك، أو جاء جار ينصح لجاره، أو رجل ينصح لامرأته، يحضر. كيف يصنع؟ يقذف في قلب المنصوح بالحق، مع أن النصيحة حق وبأدلة، يقذف في قلب المنصوح الجدال بالباطل، يوحون أن الشياطين يوحون إليهم إيش؟ ها؟ لا، الآية الأخرى ليجادلوكم بالباطل، فهو يقذف في قلب المنصوح الجدل بالباطل، ما ضربوه لك إلا جدلا. فسبحان الله يستغرب الناس أحيانا، أنا شخصيا أنصح ناس الناس واضح جدا، أقطع حينئذ إن كان لي عقل وكان لي شيء من العلم أقطع أن الشيطان يتكلم بلسانه، واضح يعني، المفروض يقول خلاص كذا النص أنا سلم تسليما، فيذكر مقدمات تبطل العمل بإيش؟ يقذف في القلب الشيطان الجدل إيش؟ الجدل بالباطل، سبحان الله العظيم، فيقذف في القلب الجدل بالباطل لكي يوقعك في الصد عن الحق عن الصراط المستقيم. فنصيحة أخوك صراط مستقيم، فيقعد لك على الصراط من طريق الجدل بالباطل. وذلك كان شد الناس عند الله، الأبغض الرجال وأبغض النساء أيضا عند الله، الألد الخصم، كل ما تصير معه من حجة يصير إليك بالجدل الباطل إلى تفريعات لا علاقة لها فيما أنت بصدده من إقناعه بالحجة. نعم، كان يقول، نقول له هذا حرام، يقول طيب كل الناس يسووا كذا، هذا حرام، طيب بناتك بيسووا كذا، طيب وش دخل هذا؟ حنا نقول لا يضرك إذا عرفت الحق تقصير من قصر فيه، فرى من قصر فلان، هل أنت حينئذ تأخذ عجة عند الله حتى لا تعذب يوم القيامة بتقصير فلان؟ قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا ينبغي حينئذ أن يطيع الشخص الشيطان فيستجيب لشبهه الذي يخرجها الذي ينبتها في القلب، لأن قلنا له واد من إيش؟ الغلو والتقصير، وعلى كل رأس خط ما على خط مستقيم شيطان يدعو له. فمن الشياطين يدعوك من يدعوك لإيش؟ بشبهة في الشهوات أو في باب الشبهات، فيدعوك بشهوة، كما أن يفعل إنسان معصية كالسماع محرم ثم يبت في قلبه يعني كل الناس دول في النار، لا إن شاء الله حلال، ويسمع استغفر الله لا. كيف يعني كل الناس؟ الله يقول إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فكون الناس كثر يعملون المعصية أو يفعلون البدعة ليس معنى أن ذلك يحل ما حرم الله بالكثرة، سيما أن الله ذكر سنته السنة الكونية أن أكثر الناس ولو حرص نعم ضلي. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا تحتج بالكثرة إن الناس كلهم إيش يسووا كذا، فهذا ليس المسوغ لك أن تتابعهم، كما في الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف لكن صحيح المعنى، قال اللهم صل عليه فيه لا تكن إمعة، إذا أحسن الناس تحسن وإذا أساء تسيء، بل وطن نفسك، إذا أحسن الناس أحسن لأنك تتبع الحق لا تتبعهم، وإذا أساءوا فخالفهم في إساءتهم وأحسن واتبع الحق، ولا تقول كل الناس إيش كذا، كما يأتي الإنسان بضمان بنكي ربوي ويقول كل التجار يستخدمون الربا لازم استخدمه، عياذ بالله. نعم كل الناس يستخدمون هذا، حرام عليك أن تعمل الشيء لأن أكثر الناس يصنعونه، فهذا من وحي الشيطان وتلبيسه إيش عليك، تلبيسه عليك. ومن طرقه في الصراط المستقيم في باب الغلو أن يسقط العباد في الوسوسة في الطهارة، الوسوسة في العقيدة، فيأتي أحدهم في باب الاعتقاد فيقول له من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الله، عياذا بالله. نعم، ليجعله يكفر بالله. فأوصان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت هذا الوسوسة فورا أن ينتهي العبد عن ذكره. فحديث فإذا ألم يعني بذلك فلينتهي يدل على أن الرجل لا ينبغي أن يتجارى مع الفكر المحرمة، كان تراود نفسه أن يقع بفلانة بالحرام، تراود نفسه فيبدأ يفكر شوي، إذا ترك تفكيره ما انتهى يبدأ يخطط، فعليه حينئذ أن ينتهي عن التخطيط الذي يؤدي إلى عقوق الوالدين، يؤدي إلى السرقة في الشركات، يؤدي ينتهي خلاص ما يفكر، لأنه لو استسلم للتفكير تأتي بعد الفكرة والخاطر إيش الهم، بعد الهم العمل. فهذا حديث جليل يدل على الإنسان، وإن قال الله في كتابه نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما كلف الله الانسان، ونسخ هذا الحكم بخطرات النفس، ما كلف الله بخطرات النفس، لكن لو استمر معه حتى صارت هما يؤاخذ من جهه انه مامور ايش؟ ان ينتهي، وما انتهى استرسل حتى هم حتى وقع في الفحشاء والمنكر. فمن ذلك اذا وسوس له الشيطان في الذات الالهيه، وسوس في قلبه ليجعله كافر برب البريه، فيقول من خلق كذا من خلق كذا، اول علاج قال النبي فلينتهي، ينتهي، لان يعني هذا غيب ما يدرك بالقياس، الايمان بالغيب ما يدرك بالقياس، غيب الغيوب هو الله. فحينئذ قال النبي فليستعذ من الشيطان، هذا العلاج الثاني، وليقل في حديث آخر آمنت بالله ورسوله، خلاص إذا فعل عالج قلبه. هو العلاج العلمي، العلاج العلمي لا تجده في الصيدليات، تجده في تعلم العلم الموروث عن رسول رب البريات صلى الله عليه وسلم، تحضر حلقة وتسمع كيف العلاج، تقرأ كتاب لعالم راسخ كابن تيمية وابن القيم وغيره، تعرف كيف العلاج. فالعلاج لقلبك فقط أن تقول آمنت بالله، وأنت موقن تقول هذا آمنت ولن يشككني، هذه المقدمات الشيطانية من نعم. فإن تسلسل الحوادث مقتضى أن يكون الذي تراها لها خالق لم يسبق بعدم، ولا لابد، علم لم يسبق بجهل، وجود لم يسبق بعدم، لابد يكون هذا، وإلا فكيف يحدث هذا وهذا وهذا ويخلق السماء والأرض إلى آخره. فلا بد أن وراء ذلك خالق لم يسبق بعدم فيكون موجود بعد ذلك، ولم يسبق بعلمه بجهل فيعرف بعد ذلك عياذا بالله. فحينئذ وسوس أيضا للأشاعرة، وزين لهم ولبس عليهم فقال لهم إن قلتم إن الله ينزل في السماء الدنيا شبهته بخلقه، فحينئذ يكون المعنى تنزل رحمته، وهكذا حرف لهم فأسقطهم في باب الغلو. الوسوس عند العباد في الطهارة، لا زال يقول لهم ما أنقأت ما تطهرت، وإن العبد لو صلى وما تطهر كفر بالله، فلا يزال به حتى ينهي أحيانا، قول الحمد لله ولا حد يضحك الله يجزاكم خير، حتى أحيانا يفرغ على وضوء المغرب خزان بيت أهله، أي والله ويتين يروح كلها ما يرى أنه نقاء إلا الساعة 12 بالليل، يكون يطلع أهل الصباح يقول موية ما فيه، وش الحاصل؟ راحت مع الوسوس المسكين هذا، أنفق الماء كله في إيش؟ في هذا الأمر، إيه يعني 6 أيام يقعد كل يوم 4 ساعات 4 ساعات، المهم ليثقل عليه العبادة فيترك الصلاة، يريد منه هذا. فحينئذ عالج ذلك الإمام أحمد فقال لا يلتفت، يجاهد ألا يلتفت. قال الله تعالى في هذا الباب إنه ليس له سلطان، موسى يقول أحس أنه له سلطان علي وما أقدر إلى آخره. الله كذب هذا متى؟ بأمرين اثنين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا إذا ما التفت إليه وتوكلت على الله وطلبت من العلم ما تعرف به قواعد الطهارة فإنه لن يكون لك عليك سلطان، فيأتيك في الوسوسة من أحد بابين، باب ترك التوكل والالتفات إليه، وباب الجهل بالدين. جهل بالدين كأن يأتي الإنسان يستجمر بالحجارة ويكون عنده نقص في العلم، فلما يستجمر الحجارة يقول الشيطان ما أنقذه، وفعلا النبي يقول 3 حجارة تنقذ، والذي لم يدرس مثل هذا الحديث يقول له الشيطان ما أنقذ، يعني حجارة مو مثل الماء ما تنظف. قال العلماء فالنجس الذي يكون باقيا بعد الاستجمار معفون عنه، ما يعرف هذه القاعدة إنه معفو عنه، ليش؟ للمشقة تجلب التيسير ولا يمكن التحرز، فيعفى عن يسير الغائط بعد الاستجمار بالحجارة، هذه ما يعرفها، فيظل ينقي جرح نفسه حتى تشوف عند الموسوس مستجمرا تلال من الحجارة، تلال الصلاة العافية، تستغرب وحطها ليستر نفسه، لا هو تلال نوع ثاني وسوسة كل شوي حطل حجر. قال ابن القيم والوسوسة في الطهارة معصية لأنها طاعة للشيطان، فعليه أن يتخذ جميع التدابير لينجو من طاعة الشيطان بالعلاج ذكر الرحمن من ما ذكره أئمة الدين كالإمام أحمد لا تلتفت، وكلهم متفقون على كلمة لا تلتفت، بمعنى أنك تتوكل على الله فلا يكون لك سلطان عليه، وتؤمن به وتؤمن بالعلم الذي في هذا الباب وتعمل به فلا تلتفت. وكذلك يغفل الموسوس أنه لا يجب اليقين في ذلك الباب لصحة وضوء الأعمى، فالأعمى يصح وضوءه فإنه بغلبة الظن يكون غسل، أحيانا يكون فجوة ما وصل لها الأعمى معفون عنه، لأنه العبرة في الوضوء وغيرها بغلبة إيش؟ الظن، فلا يشترط أن تسوي كذا توضأ. هذا وسوسة، لأن العبرة في هذا غلبت ما يعرف الموسوس هذا العلم فيوسوس. والذي يدل عليه ما رواه البخاري في صحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي يفيض الماء على رأسه، يعني في غسل الجنابة، حتى إذا ظن أنه قد أروى، يعني غلب على ظنه أن الماء بلغ أصول شعره، فما كان يأتي لعائشة ويقدم رأسه إليها ويأمرها بمصباح أو شيء يقول شوف بلغ الماء حسسي حسسي، لا بغلبة الظن مع أنه شعره كان ليس بالقليل صلى الله عليه وسلم، فكان عظيم اللحية ومنتظر شعره لما يكون النوع الخفيف القليل اللهم صل عليه، ومع ذلك كان يكتفي بغلبة الظن أن الماء بلغ وصول شعره وانتهت الجنابة. نعم، فلا يزال يوسوس بأقوام حتى ماتوا في الحج، ماتوا بسبب جهلهم ووسوستهم، يتقدم العجوز الضعيف وما يكون ما درس العلم ويجيبون الحج وما درس العلم، ولا فيه مشايخ جلس عليهم يدرس المناسك، فلا زال المسكين هذا الشيب الضعيف يرمي الجمرة ويقول الشيطان ما أجزاء تقدم، ليش؟ يبغى يشوف الجمرة سقطت، ما يشترط غلبة الظن أنها سقطت تكفي ما دام أنها إيش. نعم، فما لم يمكن إدراكه بالنظر اللي أمامك يرجع فيه لغلبة الظن، فلا يزال يتقدم يقول ما بلغت، يتقدم حتى يدهس ويموت، نسأل الله العافية. هذا يدل على أن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم ليجعلك ليس تفقد أخراك بل تفقد دنياك وأخراك، لأنه يحسدك إذا كنت صالحا تنعم، فذلك يفسد عليك حياتك بالطلاق، يفسد عليك حياتك بقتل النفس والانتحار، يقصر عليك حياتك بإهمال المرأة بيتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود إن اليهود لا ينظفوا أفنيتهم، نظفوا أفنيتكم، فيفسد على الإنسان حياته ويكسر المرأة يخلي بيتها مثل الزبالة وهي لا تقوم حتى يكرهها زوجها ويطلقها إلى آخره، فهذا كله من عمل الشيطان، نسأل الله العافية. طيب نعم اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال رحمه الله
فإن الشيطان يكبر حتى يكون كالبيت. إذا جاء واحد يقول الله يلعن إبليس ليكف عن شره في مشاجرة بينه وبين أخيه، النبي قال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، فهو بسبه وتزيين سبه لك يريد أن يلهيك عن الاستعاذة من شره، والذي قال فيها النبي وقد حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم موقف ما أعجبه وفي نفس الوقت ما أنكره على الذين فعلوه بحضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استب رجلان عند النبي فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل لي أنفه تمزع من شدة الغضب، فقال النبي إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. قيل ما هي؟ قال أعوذ بالله من الشيطان. شف، فهو يلهيك أن تتعوذ بالله من شره بإيش؟ بسبه، الله يلعنك يا شيطان إلى آخر، فيكبر ويقول إذا قال تعس الشيطان بقوتي صرعته، لا إله إلا الله. نعم.
وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال موحدين. وقوله
من أعظم ما يشكر الإنسان به ربه توحيده والعمل بمقتضى التوحيد، فهذا الذي يراء الناس أو هذا الذي يتعلق بالناس في جلب الخير، يوظف ولده متعلق قلبه مدير الشركة، تكفى مدير وظفته لقيت له وظيفة، فالله عز وجل لا يجعل مثل هذا كامل الشكر، بل عند الله هذا ناقص الشكر. كامل الشكر اللي متعلق بالله دائما، هذا هو الشكر الحقيقي لله، توحيده وإفراده بالعبادة واعتقاد أنه ما يصير ضر ولا نفع في الكون إلا بإذنه. هذا الكمال هو أعظم ما تشكر به الله، كمال التوحيد في الإلهية وأيضا في ربوبيته وصفاته. نعم.
وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عن ابن جبير عن مطعم يعني نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحدثنا عمر بن الخطاب يعني السجستاني قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. تفرد به البزار وحسنه. وقال الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات.
لكن فيه عمرو بن مجمع بن يزيد، وهذا قال عنه يحيى بن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن خزيمة حديثه صحيح في المتابعة فإسناده لا يصح إلا هو حديث اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. نعم، فهذا لا يصح لأجل ما ذكرنا. وقال هيثمي فيه أيضا يونس بن خباب وهو ضعيف، وهو ضعيف. نعم، طيب نقرأ المسند.
أي السلام، انتهينا من هذا يا شيخ.
طيب لو حديث واحد نأخذه.
طيب
حديث رقم كم؟ اثنين وستين. اقرأ. لكن ورد بصيغة أخرى الحديث، هو صحيح، وهو حديث ابن عمر لم يكن رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، احفظوها، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، نعم، اللهم احفظني بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال إيش من تحتي، يعني الخسف للزلازل ونحوها، والإنسان تحت في الطريق يخسف به تحتي، أو بالألغام مثلا، لغم نحطه مثل حوثية اليمن، نعم، فيغتال الإنسان من تحته، فهذا الجنود ينبغي أن يقولوه، خاصة مع ذلك المجرمين من الحوثية. الدولة نزعت الآن يعني شيء قارب أو 260 ما أذكر كم ألف لغم، شوف كيف المجرمين يعني يروح المنطقة يحط فيها لغم. نعم أكمل.